بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الدرس في عصر يوم الأحد الموافق 27 من شهر ذي الحجة لعام 1436 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ويمثل لجلب المنفعة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة بدخولها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية فيها إنذار في القرآن وإعلام به، وهو متضمن، وهذا الإنذار متضمن للتخويف بما تضمنه من ذكر لعقوبة المعرضين. وقوله ليس لهم من دونه من ولي، ولي أي ناصر ينصرهم، ولا شفيع، شفيع يتوسط لهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية تدل على أن الشفاعة أنواع، وأنها لا تكون إلا بإذن الله تعالى، وأنها لا تكون إلا بإذن الله تعالى وإرادته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في الآيتين ذكر شرطي الشفاعة، وهما: أولا إذنه سبحانه وتعالى للشافع كما في الآية الأولى، ثانيا رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له كما في الآية الثانية. وقد قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. وأعظم ما يحقق به رضا الله تعالى توحيده، لأن التوحيد هو أعظم العبادات، ولأن الله تعالى لا يرضى أن يشرك به. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فرضاه سبحانه وتعالى مرتبط بصحة العقيدة أولا، ثانيا طاعته سبحانه والمحافظة على فرائض العبادات. وثبت في الحديث: وما تقرب، من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وقد رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثالثا رضا الوالدين، وقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رابعا مما يحقق به رضا الله تعالى حفظ اللسان عن الكلام المحرم، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري في صحيح. خامسا مما يحقق به رضا الله تعالى الصدق مع الله. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. سادسا تحقيق التقوى، قل أنبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فإذا التحقيق رضا الله تعالى يتم بأمور كثيرة، أعظمها توحيد الله عز وجل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قوله قل ادعوا هذا للتحدي، ويحتمل أن يكون المراد أحضروهم أو ادعوهم دعاء مسألة، وفي كلا الحالتين مصيرهم الخذلان، وفي كلا الحالتين مصيرهم الخذلان، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله مثقال ذرة، الذرة صغار النمل، وهي هنا للتقليل، وهي مبالغة لا مفهوم لها. قوله من شرك نكرة تعم كل شرك، وهي مبالغة في نفي كل شرك بأي وجه من الوجوه. قوله ولا تنفع الشفاعة، لأن الله تعالى لم يأذن لما عبد من دون الله أن يكون له شفاعة لمن عبده، ومن ذلك أصنامهم التي يعبدونها من دون الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقول الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. أبو العباس المراد به ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أنواع الشفاعة لدينا ستة أنواع من الشفاعة. الأولى الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد من البشر حتى الأنبياء. ودليله حديث الشفاعة الطويل المشهور، وفيه: فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدة فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، وهي المقام المحمود في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ثبت عن آدم ابن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، وفي رواية جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع، يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم في صحيحه. النوع الثالث شفاعته في أناس من أمتي بدخول الجنة بغير حساب، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب. ودليله حديث الشفاعة الطويل، وفيه ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذا الحديث متفق عليه. النوع الرابع الشفاعة لأناس استحقوا النار فلا يدخلونها، وهذه عامة له صلى الله عليه وسلم ولأمته، وقد استدل بها أو وقد استدل لها بما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرت، فقال تقولهم أربعون؟ قال نعم، قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم في صحيحه. النوع الخامس الشفاعة برفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، ويستدل لها بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم في صحيح. النوع السادس والأخير شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، ثبت في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث كما قلنا متفق عليه. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.